إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مرت كلام المصنف رحمه الله تعالى تعريف التوحيد بالمعنى العام، وتعريف كل نوع من أنواع التوحيد الثلاثة تبعا، ومر أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة من حيث الدلالة على المعنى، ومر أن دعوة المرسلين جميعا تبدأ بالدعوة إلى التوحيد، فكل المرسلين بدأوا بذلك في دعوتهم لأقوامهم من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومر ذكر شبهة من شبهات المشركين، وهي اتخاذ الوسائط والشفعاء عند الله بحجة قرب الشفعاء والوسائط إلى الله. ومر تفنيد ذلك وبيان أن الشرك دخل على بني آدم من باب الغلو في الصالحين. وقد أبدأ الشيخ وأعاد في بيان معنى لا إله إلا الله، وبيّن بيانا واضحا لا غموض فيه ولا التباس، جهل الأكثرين بها وعظيم النعمة بفهمها، وأن كثيرا من الناس لا يعلمون من معناها ما علمه المشركون الأولون. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال المصنف رحمه الله: أعلم أيها الطالب أن الله سبحانه من حكمته البالغة لم يبعث نبيا من الأنبياء بهذا التوحيد من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم إلا جعل له أعداء، أي إلا قيض له أعداء قصدهم الإغواء والصدف عن دين الله رب العالمين وعن الصراط المستقيم. وهذه حكمة بالغة، ابتلاء الأخيار بالأشرار ليكمل للأخيار مراتب الجهاد، وإلا لو شاء لما جعل للأشرار شيئا من السلطة، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سنته البالغة أن يسلط الأشرار على الأخيار، سلط الأشرار على الرسل فمن دونهم، لا لهوانهم على الله رب العالمين ولا لهوان أتباعهم، ولكن ليقوم الأخيار بالجهاد فتعظم الدرجة ويعظم الأجر ولينالوا المراتب العالية، لأن الجنة غالية لا تنال إلا بالصبر على المصاعب والمشاق. واعلم أن أتباع المرسلين كذلك، من صدق الله وصدقه في اتباعه للرسل كانوا أعظم أعدائه، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فهذا يشمل جميع الأنبياء لكل نبي. ثم بين العدو فقال: شياطين الإنس والجن، يعني من هؤلاء ومن هؤلاء، والشياطين هم الذين فيهم تمرد وعلو. قال بعضهم إنه بدأ بشياطين الإنس فقال جل وعلا: شياطين الإنس والجن، فبدأ بشياطين الإنس لأنهم أعظم في هذا المقام من شياطين الجن، لأن شيطان الإنس يأتي في صورة ناصح محب لين الجانب عذب اللسان، وأما شيطان الجن فإن الإنسان إذا استعاذ بالله تبارك وتعالى خنس. ثم بين الذي به يصدفون عن الحق فقال جل وعلا: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فتبين لك أن تزييف القول بالعبارة له تأثير، وأن الحق قد يعرض له من يجعله مزينا في صورة الباطل، كما قال الشاعر في زخرف القول تحسين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وقدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. ولو شاء ربك ما فعلوه، لكنه جعلهم ابتلاء وامتحانا، ليتبين المجاهد من القاعد، والصابر من غير الصابر، والمجد من المخلد، فذرهم وما يفترون. وهذا وعيد شديد وتهديد غليظ. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، ثم ساق الشاهد على ذلك من كتاب الله المجيد. فنبه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة على فائدة عظيمة، حيث بين أن من حكمة الله عز وجل أنه لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء من الإنس والجن، وذلك أن وجود العدو يمحص الحق ويبينه ويثبته، فإنه كلما وجد المعارض قويت حجة الآخر. وهذا الذي جعله الله تعالى للأنبياء جعله أيضا لأتباعهم، فكل أتباع الأنبياء يحصل لهم مثل ما يحصل للأنبياء. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وكفى بربك هاديا ونصيرا. فإن هؤلاء المجرمين يعتدون على الرسل وعلى أتباعهم وعلى ما جاءوا به، يعتدون عليهم بأمرين: الأول التشكيك، والثاني العدوان. أما التشكيك فقال الله تعالى في مقابلته: وكفى بربك هاديا، لمن أراد أن يضله أعداء الأنبياء. وأما العدوان فقال الله جل وعلا في مقابلته: ونصيرا، وكفى بربك هاديا ونصيرا، ونصيرا لمن أراد أن يردعه أعداء الأنبياء. فالله تعالى يهدي الرسل وأتباعهم وينصرهم على أعدائهم ولو كانوا من أقوى الأعداء. فعلينا ألا نيأس لكثرة الأعداء وقوة من يقاوم الحق ويعانده، فإن الحق كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. فلا يجوز لنا أن نيأس، بل علينا أن نطيل النفس وأن ننتظر، وستكون العاقبة للمتقين، والأمل دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحها، كما أن اليأس سبب للفشل والتأخر في الدعوة وبلاغها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة لغوية وكتب يرجعون إليها وحجج، ولكنها عند التحقيق مثل السراب، عند المناظرة يتبين أنها هباء وأنها لا شيء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا عند الحاجة إليه. ومن تلك الحجج ما تقدم، ومنها ما يأتي الجواب عنه بحول الله وقوته. والعلم هو الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأما علم أعداء الأنبياء فهو إما منامات وأحلام، وإما ترهات باطلة لا أصل لها، ومنها شيء صحيح في نفسه لكن لا يفهمونه، وهو في الحقيقة لا يدل على باطلهم بل هو رد عليهم. والدليل على أن عندهم علوما كثيرة وكتبا وحججا قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني أن أعداء الرسل الذين يجادلونهم ويكذبونهم قد يكون عندهم علوم كثيرة وكتب وشبهات يسمونها حججا يلبسون بها على الناس، فيلبسون الحق بالباطل، كما قال الله جل وعلا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا الفرح مذموم، لأنه فرح بغير ما يرضي الله، فيكون من الفرح المذموم. وأشار المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة إلى أنه ينبغي أن نعرف ما عند هؤلاء القوم من العلوم والشبهات من أجل أن نرد عليهم بسلاحهم. وهذا من هدي الأنبياء، وهو من هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما بعث معاذا إلى اليمن قال له كما في الصحيحين: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وذلك من أجل أن يستعد لهم ويعرف ما عندهم من الكتاب حتى يرد عليهم بما جاءوا به. فهذا من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العلم بحال المدعو ليكون أبلغ في قتاله بسلاحه وفي رد شبهته عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك، يعني ما قرره وقدمه رحمه الله تعالى، وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه ملازمين له لا ينفكون عنه ولا يرجعون عنه أبدا، قصدهم الإغواء والصدف عن هذا الصراط المستقيم. قال: لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وبلاغة في المنطق وعلم وحجج على باطلهم، ولكنها ليست من الحجج الموروثة عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، إنما هي منامات وأكاذيب إذا جاء عند التحصيل، فإذا هي تخونهم أحوج ما يكونون إليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالواجب عليه أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله الذي أنزل ما يصير لك سلاحا تذب به عن نفسك ودينك وتدافع به وتقاتل به هؤلاء الشياطين الذين هم بهذا المقام أعظم ضررا من شياطين الجن، وهم نواب إبليس الذي قال وهو إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لا أترك أحدا يمر إلا تشبثت به وأغويته لشدة عداوته لهذا النوع الإنساني، فجد كل الجد واجتهد كل الاجتهاد في إغوائه وإضلاله. فأخبر إبليس هذا الخبر عما هو مريد وجازم وعازم عليه، ثم أكده بهذه التأكيدات. أخبر بهذا الخبر: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم أكد بهذه التأكيدات: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإذا كان الطريق الذي هذه صفته مقعود عليه ومرصود عليه بأنواع الصدوف والحيد وأنواع القيود وأنواع السلاح وأنواع الحجج والشبهات والبينات وأنواع الكيد والمكر والخداع، فكيف يأمل الإنسان ولا يخاف؟ ومما تقدم تعريف البعد عن صفة التعب والهوينة، فإن الأمر جد كل الجد، فمعلوم أن المقيض له أعداء لا يكون في غفلة عنهم، وليس مقصودهم سفك الدم فقط بل حلق الدين. وكم أهلك في الطريق الذي عليه شياطين الإنس والجن مراصدين، مع ما جعل لهم من السلطة على القلب ونحو ذلك، يحسبون أنه آمن ولا خافوا من مخاوفه ولا علموا من الشرع طرقه ومسالكه، فوقعوا فيما ضرهم في دنياهم وفي دينهم. إذا عرفت ذلك، أي أن لهؤلاء الأعداء كتبا وعلوما وحججا يلبسون بها الحق بالباطل، فعليك أن تستعد لهم. والاستعداد لهم يكون بأمرين، أحدهما ما أشار إليه المصنف رحمه الله بأن يكون لديك من الحجج الشرعية والعقلية ما تدفع به حجج هؤلاء وباطلهم، والثاني أن تعرف ما عندهم من الباطل حتى ترد عليهم به. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وفي درء تعارض العقل والنقل، قال: إنه ما من إنسان يأتي بحجة يحتج بها على الباطل إلا كانت حجة عليه وليست حجة له. والأمر كما قال رحمه الله: فإن الحجة الصحيحة إذا احتج بها المبطل على باطله فإنها تكون حجة عليه لا حجة له. فعلى من أراد أن يجادل هؤلاء أن يتأكد من ملاحظة هذين الأمرين: الأول أن يفهم ما عندهم من العلم حتى يرد عليهم به، والثاني أن يفهم الحجج الشرعية والعقلية التي يرد بها على هؤلاء. قال المصنف رحمه الله: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر من عداوة الشيطان ونوابه وحرصهم على إهلاك هذا الجنس الإنساني، قال: ولكن إذا أقبلت على الله بقلبك وقالبك وعلم منك اللجأ إليه والتبري والتخلي من الحول والطول والقوة إلا به، وأصغيت كل الإصغاء إلى حجج الله وبيناته من الكتاب والسنة، فلا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن من الأعداء القاعدين لك على الصراط المستقيم. فعندك ما يحصنك من هذا كله، فالخوف عليك عندما تعرض عن حجج الله وبيناته، الخوف والحزن عليك من جهة نفسك ألا تقبل ولا تصغي، وأما إلا جاءت إليه فلا يصيبك من ذلك شيء، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإن كان قسمه وحظه من 1999 كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم، قالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. قال: ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إنما مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. وليس لكثرة حزب الشيطان من دلالة على قوة كيده، بل كيده ضعيف، ولكن أكثر الخلق أطاعوه وتولوه ومكنوه من أنفسهم، فلما جعلوا له سلطانا كان له عليهم سلطان، وإلا فكل عباد الله ليس له عليهم سلطان. ولو أنهم لم يجعلوا للشيطان عليهم سلطانا لما كان له عليهم من سلطان. فهم الذين أعطوه القيادة لأجل الشهوات وإيثار العاجل على الآجل، أعطوه ذلك فصاروا إلى حيزه من جانب، فصارت قوته نسبية، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فمن استولى عليه الشيطان في شيء فهو الذي ولى الشيطان على نفسه، وإذا أطاعه في شيء انتظر الشيطان منه شيئا آخر، وهكذا حتى يوصله إلى الهلاك، والعياذ بالله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يشجع من أقبل على الله وعرف الحق، يشجعه بألا يخاف من حجج أهل الباطل، أنها حجج واهية وهي من كيد الشيطان، وقد قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وفي ذلك قال القائل: حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. فقال المصنف رحمه الله تعالى: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. واستدل بقوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. العامي من الموحدين يعني من الذين يقرون بالتوحيد بأنواعه الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. يغلب ألفا من علماء المشركين، لأن علماء هؤلاء المشركين يوحدون الله عز وجل توحيدا ناقصا، حيث إنهم لا يوحدونه إلا بتوحيد الربوبية فقط، وهذا توحيد ناقص وليس هو توحيدا في الحقيقة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل المشركين الذين يوحدون الله هذا التوحيد، ولم ينفعهم هذا التوحيد هو توحيد الربوبية، ولم تعصم به دماؤهم وأموالهم، فقد كانوا يقرون بأن الله جل وعلا هو خالق الخلق ومالكهم ومدبر أمورهم، ولكن صرفوا العبادة لله ولغيره، وجعلوا ما هو لله رب العالمين من الحق الخالص لغيره تبارك وتعالى وأشركوا، فلم تعصم بما أتوا به دماؤهم ولا أموالهم. العامي من الموحدين يقر بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فيكون خيرا من هؤلاء. قال المصنف رحمه الله: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان. فأشار المصنف رحمه الله إلى أن جند الله وهم عباده المؤمنون الذين ينصرون الله ورسوله يجاهدون الناس بأمرين: الأول الحجة والبيان، وهذا بالنسبة للمنافقين الذين لا يظهرون عداوة المسلمين، فهؤلاء يجاهدون بالحجة والبيان. والثاني من يجاهد بالسيف والسنان، وهم المظهرون للعداوة، وهم الكفار الخلص المعلنون بكفرهم. وفي هذا والذي قبله يقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والجهاد بالحجة والبيان يكون للكفار الخلص المعلنين لكفرهم أولا، ثم يجاهدون بالسيف والسنان ثانيا، ولا يجاهدون بالسيف والسنان إلا بعد قيام الحجة عليه. والواجب على الأمة الإسلامية أن تقابل كل سلاح يصوب نحو الإسلام بما يناسبه، فالذين يحاربون الإسلام بالأفكار والأقوال يجب أن يبين بطلان ما هم عليه بالأدلة النظرية العقلية إضافة إلى الأدلة الشرعية، والذين يحاربون الإسلام من الناحية الاقتصادية يجب أن يدافعوا، بل أن يهاجموا إذا أمكن بمثل ما يحاربون به الإسلام، والذين يحاربون الإسلام بالأسلحة يجب أن يقاوموا بما يناسب تلك الأسلحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. فبين رحمه الله أن العامي من الموحدين الذي عرف أدلة دينه، وإن كان ليس بفقيه ولا عالم، وليس المراد العامي الجاهل اللهم إلا أن يوفق العامي الذي لا يعرف الحجة العقلية لحجة عقلية، وهذا نادر، هذا يغلب الألف بل الألوف من علماء هؤلاء المشركين، لأن حجج المشركين ترهات وأباطيل ومنامات كاذبة، فما كان معهم من الحق فهو رد في الحقيقة عليه، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. فهذه الآية أفادت حصر الغلبة في جند الله، وهو يقتضي بعمومه الغلبة في جميع النواحي، في الحجة واللسان والسيف والسنان، يغلبون قبيلهم. ولا تظن أنه يرد عليه تسليط أهل الشر في هذه الأزمان، فهذا إنما هو بسبب إضاعته، وإلا فدين رب العالمين محفوظ مؤمن بحفظ من يقوم به. ولا تظن أنه يرد عليه إدالة أهل الباطل بعض الأحيان، فإنه تمحيص ورفعة وغرور لأهل الباطل، وإنما الخوف على الموحد العابد لله المستقيم على التوحيد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح يذب به عن دينه، وهو الحجة والبيان والسلاح، لم يتعلم أدلة دينه، فهذا مخوف عليه أن يقتل أو يسلب أو يبقى أسيرا في يد عدوه الشيطان وجنده، يخشى عليه أن يلم به الشيطان وجنوده فيستنزلوه عن الطريق السوي. أي أن الخوف من أعداء الأنبياء إنما هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، لأنه ليس له علم يتسلح به، فيخشى أن يجادله أحد من هؤلاء المشركين فتضيع حجته فيهلك. فلا بد أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات ويفحم به الخصم، لأن المجادل يحتاج إلى أمرين: الأول إثبات دليل قوله، والثاني إبطال دليل خصمه. المجادل يحتاج إلى أمرين: الأول إثبات دليل قوله، والثاني إبطال دليل خصمه. ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة ما هو عليه من الحق وما عليه خصمه من الباطل، هذا مهم ليتمكن من دحض حجة الخصم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقد من الله علينا بكتابه الذي هو سلاح كل السلاح، بل هو السلاح الأعظم، الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين. من الله علينا بكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وجعله سبحانه وتعالى تبيانا، أي مبينا لكل شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم. ثم إن تبيان القرآن للأشياء ينقسم إلى قسمين: الأول أن يبين الشيء بعينه، مثل قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهذا تبيين للشيء بعينه، وهذا هو القسم الأول. وأما الثاني فأن يكون التبيان بالإشارة إلى موضع البيان، مثل قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فأشار تعالى إلى الحكمة التي هي السنة، فإنها تبين القرآن. وكذلك قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا يبين أننا نرجع في كل شيء إلى أهله الذين هم أهل الذكر به. ولهذا يذكر أن بعض أهل العلم أتاه رجل من النصارى يريد الطعن في القرآن المجيد، وكان في مطعم وقال له: أين بيان كيف يصنع هذا الطعام في كتابكم، يعني في القرآن المجيد؟ فدعا الرجل صاحب الطعام وقال له: صف لنا كيف تصنع هذا الطعام. فوصفه فقال: هكذا جاء في القرآن. فتعجب النصراني وقال: كيف ذلك؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبين لنا مفتاح العلم بالأشياء بأن نسأل أهل الذكر بها، أي أهل العلم بذلك، وهذا من بيان القرآن. فالإحالة على من يحصل بهم العلم هي فتح للعلم. قال المصنف رحمه الله: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانه، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. لا يأتي مبطل بحجة على باطله إلا وفي القرآن ما يبين هذه الحجة الباطلة، بل إن كل صاحب باطل استدل لباطله بدليل صحيح من الكتاب والسنة، فهذا الدليل يكون دليلا عليه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إنه ما من صاحب بدعة وباطل يحتج لباطله بشيء من الكتاب من السنة الصحيحة إلا كان ذلك الدليل دليلا عليه وليس دليلا له. وقد تعهد شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه متحديا أن يفعل ذلك، تحدى كل من أتى بدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة ينتصر به لباطله أن يجعله مقلوبا عليه، وقد فعل رحمه الله. فلا يأتي صاحب باطل بحجة كائنة ما كانت إلى يوم القيامة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. يعرف ذلك من يعرفه، ويوفق له من يوفق، ويجهل ذلك من يجهله، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل، أي بحجة أو شبهة. وهذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فشمل جميع ما يؤتى به إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فالقرآن كفيل بذلك. قال المصنف رحمه الله: قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، ولكن قد يؤتى الإنسان من عدم الفهم له أو من عدم الاعتناء به. وقد التزم بعض العلماء وهو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقضه، وذكر لذلك أمثلة، منها قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، ومنها قوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال المصنف رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا عليه. هذا فيه بيان موضوع الكتاب وما صنف فيه، فهو في رد شبه شبه بها بعض المشركين على توحيد الألوهية، شبه بها بعض المشركين على توحيد العبادة. فإن الشيخ رحمه الله لما تصدى للدعوة إلى الله وبين ما عليه الكثير من الشرك الكبير، تصدى بعض الجهال بالتشبيه على جهال مثلهم، وزعموا أن المصنف رحمه الله يكفر المسلمين، وحاشاه ذلك رحمه الله، بل لا يكفر إلا من عمل مكفرا وقامت عليه الحجة واستبانت له المحجة، فإنه حينئذ يكفر. فقصد رحمه الله بهذا التصنيف كشف تلك الشبه المشبهة على الجهال، وقصد ردها وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت، لكن تشوش عليه. وقدم المصنف رحمه الله مقدمة نافعة في بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه، وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه، ليعلم الإنسان حقيقة دين المرسلين عند ورود الشبه، ويعلم من هو أولى بدين المرسلين من دين المشركين، وبين أن مشركي زمانه هم أتباع دين المشركين. فبدأ رحمه الله تعالى فيما قصده من مصنفه في سرد ما أتوا به من الشبهات وفي كشفها وإعمال الأدلة عليها حتى صارت بددا هباء في الهواء. قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، فهذا أوان الشروع في المقصود بعون الرب المعبود. قال المؤلف رحمه الله مستدلا على أن الرجل الموحد ستكون له حجة هي أبلغ وأبين من حجة غير الموحد مهما بلغ من الفصاحة والبيان، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي لا يأتونك بمثل يجادلونك به ويلبسون الحق بالباطل بإزاء عين بصيرتك إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولهذا تجد في القرآن كثيرا ما يجيب الله تعالى عن أسئلة هؤلاء المشركين وغيرهم ليبين عز وجل للناس الحق وليكون الحق بينا لكل أحد. ولكن ها هنا أمر يجب التفطن له، هو أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل في مجادلة أحد إلا بعد أن يعرف حجته ويكون مستعدا لدحرها والجواب عنها، لأنه إذا دخل في غير معرفة صارت العاقبة عليه إلا أن يشاء ربي شيئا. كما أن الإنسان لا يدخل في ميدان المعركة مع العدو إلا بسلاح وشجاعة، وهذا يتورط فيه كثير من الطلاب، لا يعرف حجة الخصم وليس معه برهان ولا بيان، ويبدأ في مجادلة أهل البدعة والهوى فتضحض حجته لأنه لم يكن مستعدا بالحجة الضاحضة. وحينئذ يسير هؤلاء في الآفاق أن الحق معهم، وليس كذلك في حقيقة الأمر، وإنما قصر صاحب الحق. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه سيذكر في كتابه هذا كل حجة أتى بها المشركون ليحتجوا بها على شيخ الإسلام رحمه الله، على المصنف رحمه الله، ويكشف هذه الشبهات لأنها في الحقيقة ليست حججا ولكنها تشبيه وتلبيس كتفليس إبليس. قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، طريق مجمل وطريق مفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقله، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال الشيخ رحمه الله: هذا هو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وفهمها وعرفها، أما من كانت تجري على لسانه فقط فإن هذا الجواب لا يكون له حجة، وإنما قال ذلك في المجمل لأنه في الحقيقة يصلح جوابا لكل شبه، وذلك هو قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. الآيات المحكمات تعبد الله الخلق بالعلم بها والعمل بها والإيمان بها، هذا هو حكم المحكم. الأول الإيمان به أنه من عند الله، والثاني معرفة معانيه، والثالث العمل بما فيه. هن أم الكتاب، أم الشيء أصله والذي يرجع إليه عند الاشتباه والإشكال، وأخر متشابهات، متشابهات الدلالة ليست دلالتها واضحة مثل المحكمات. وحكمها أولا الإيمان بها أنها من عند الله، أنزلها الله على عباده ليؤمنوا بها. والثاني ألا تفسر بما يخالف المحكم بل ترد إلى الأم وهو المحكم وتفسر به، فهذا هو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم ميل، ومنه قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، وزاغت الشمس مالت، والمراد أن الذين في قلوبهم ميل عن الحق يتبعون ما تشابه منه، يطلبون المتشابه في الدلالة ويتركون المح، ويصدفون عن الواضح لكونه يهدم ما هم عليه من الباطل ويفضحهم. فالجاهل إذا أدلوا عليه بآيات من المتشابه راجت عليه، وهذا يفيد أن أهل الاهتداء والاستقامة يتبعون المحكم ويردون المتشابه إليه، يردون المتشابه إلى المحكم، فيقولون لما عدلت عن هذه الآية وهذه الآية التي لا تحتمل هذا ولا هذا، وأنهم أي أهل الحق على خلاف أهل الزيف، لأنه سبحانه خص أولئك باتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. بيّن المصنف رحمه الله تعالى أنه سيجيب عن شبهات هؤلاء بجوابين، أحدهما مجمل عام صالح لكل شبهة، والثاني مفصل. وهكذا ينبغي لأهل العلم في المناظرة والمجادلة أن يأتوا بجواب مجمل حتى يشمل ما يحتمل أن يورده الملبسون المشبهون، ويأتي بجواب مفصل لكل مسألة بعينها. قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فذكر في الجواب المجمل رحمه الله أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون الآية. وسيأتي تخريج قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا تجد أهل الزيغ عياذا بالله وليعاذا بجنابه الرحيم يأتون بالآيات المتشابهات ليلبسوا بها على باطلهم، يقولون مثلا قال الله تعالى كذا وقال في موضع آخر كذا فكيف يكون. وهذا مثل ما حصل لنافع بن الأزرق مع ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرته التي ذكرها السيوطي في الإتقان، وذكرت في غيره أيضا، وهي مفيدة إن صحت، وإلا فهي مفيدة أيضا وإن لم تصح من حيث اللغة وما دلت عليه من علوم الآلة. قال المصنف رحمه الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. هذا أخرجه الشيخان في صحيحيهم. فصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، عنا قوله تعالى في قلوبهم زير، فأولئك الذين سمى الله فاحذروه، لا يزيغون بكم عن سبيل الحق كما زاغوا هم عن الحق. حذر منهم لأن مخالطتهم وسماع كلامهم الداء العضال ومرض القلوب، فإياك وإياهم، ولا يتكل الإنسان على ما معه من الحق، بل يبعد عن أهل الزيغ ويجانبهم ولو كان الحق معه، فإن السلف كان هذا شأنهم ويستدلون بالحديث، فاحذروهم. وهذا حكم أهل الباطل أن يبعد عنهم لئلا تدخل القلب شبهة يعسر التخلص منها، فإن أهل الباطل لا يألون جهدا أن تكونوا مثلهم في زيغ قلوبهم، وهم أضر على الناس من أهل المعاصي الشهوانية. قال المصنف رحمه الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. استدل رحمه الله بهذا الحديث على أن الرجل الذي يتبع المتشابه من القرآن أو من السنة وصار يلبس به على باطله، فهؤلاء هم الذين سماهم الله ووصفهم بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منه فقال احذروهم من أن يضلوكم عن سبيل الله باتباع هذا المتشابه، واحذروا طريقهم أيضا. فالتحذير هنا يشمل التحذير من طريقهم والتحذير منهم أيضا. قال المصنف رحمه الله مثال ذلك، أي مثال احتجاج المشركين بالمتشابه، مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. مثال ذلك، ذكر كما مر الحجة العامة التي تضحض بها كل فرية وتنسف بها كل رأي باطل، ثم مثل لذلك فقال مثال ذلك مثال احتجاج المشركين بالمتشابه، وللجواب عن ذلك بالجواب المجمل: إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، زعم أن الآية تدل على أنهم يدعون، يعني فيطلبون منهم، وأنهم أهل قرب ومنزلة وجاه وفضل، ومن كان كذلك فقد تأهل. أو شبه عليه بأن الشفاعة التي ذكرت في النصوص حق وواقعة، وإذا كانت حقا فهي تطلب من الأموات ونحوهم، فيهتف باسمه ويقول يا فلان اشفع لي، أو لبس عليك بأن الأنبياء لهم جاه عند الله فهم يسألون ويدعون، يسألوا لمن ليس له جاه عند الله. أو ذكر المبطل المشبه كلاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، يعني لا تفهم أنه يدل على مقصوده وتفهم وتعتقد أن هذه أمور باطلة. ضرب المؤلف رحمه الله لهم مثلا بأن يقول لك المشرك أليس الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو ليس للأولياء جاه عند الله سبحانه وتعالى، أو ليست الشفاعة ثابتة بالقرآن والسنة، وما أشبه ذلك من الأشياء. فقل نعم كل هذا حق، ولكنه ليس فيه دليل على أن تشرك بهؤلاء الأولياء أو بهؤلاء الرسل أو بهؤلاء الذين عندهم شفاعة عند الله عز وجل، ودعواك أن هذا يدل على ذلك دعوى باطلة لا يحتج بها إلا مبطل، وما أنت إلا من الذين قال الله تعالى فيهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولو أنك رددت هذا المتشابه إلى المحكم لعلمت أن هذا لا دليل لك فيه، فجاوبه بقولك كما قال الإمام المصنف رحمه الله: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم أي بسبب تعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهم به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فبين لك كيف ترد على من شبه عليك بحجة وبجواب مجمل، وأن ترد ما أتى به من المتشابه إلى ما عندك من المحكم، وأن تقول له إن كلام الله لا يتناقض وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يخالف كلام الله جل وعلا. فما أنت يا من جئت بهذا الكلام إلا زائغ في قلبك ميل عن الحق. نسأل الله رب العالمين أن يرحم الإمام المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وعموم المسلمين، وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.